بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. كنا ولازلنا في التعليق على هذا الكتاب النفيس، هو كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، ومن ذلك قضية تفضيل العباد بعضهم على بعض، والنصيحة لكل مسلم، وكذلك بعض أسماء الله عز وجل وصفاته كالسميع البصير العليم، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، إثبات قدر الله وعلمه، وأن البشارات عند الموت ثلاث. تكلمنا عن أول من ينظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإثبات رؤية المؤمنين لوجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، ثم تكلم عن ذم علم الكلام وأنه سبيل إلى الزندقة وإلى الكفر وإلى البدعة والشك والحيرة. كذلك ختم في قضية، أو وقفنا عند قضية تحدثنا عنها، وهي إثبات عذاب الله عز وجل، تنوعه للكفار في النار، والرد على من قال إن الله يعذب عند النار وليس بالنار، وهذا قريب من قول الأشاعرة في نفي الأسباب كما ذكرنا في الدرس الماضي. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، في السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منه إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا، إنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. كما هو عادة المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه ينوع في المسائل، يذكر أحيانا مسألة في الفقه وأحيانا في العقيدة والسنة، وهذا بيناه في بداية الدرس أن كلمة السنة كلمة عامة تشمل الدين كله، وبالأخص قضايا الاعتقاد، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا ينص على بعض المسائل الفقهية لأهميتها، وكذلك لمخالفة أهل البدع فيها. من هذه المسائل التي ذكرها قضية الصلاة، وأنها الصلوات الخمس فريضة على كل مسلم، وهذا أدلته كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو شعار أهل الإسلام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على وجوب الصلاة والأمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإسلام بني على خمس، ذكر بعد الشهادتين الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، الصلاة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على وجوب الصلاة وأنها من فرائض الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات خمس، وهن 50 في الأجر، كما في حديث الإسراء الطويل أن الله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة بخمس صلوات وهن 50 في الأجر، وهذه الخمس صلوات معلومة، لا يزيد على عدد ركعاتها ولا ينقص منها ولا يغير مواقيتها إلا بما جاء في الشرع من الجمع بين الصلوات أو قصر الصلاة في السفر رباعية إلى ركعتين إلا المغرب فإنها لا تقصر، وكذلك الفجر تبقى على حالها كما هو معلوم. وذكر أن من قال أن الصلوات أكثر من خمس أي الفرائض فقد ابتدع، أو قال إنها أقل من خمس فقد ابتدع. هذه بدعة كفرية، لأنها من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا أحد من المسلمين يجهل أن الصلوات الواجبة خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا يجوز الزيادة فيها ولا يجوز الإنقاص منها، كما فعل في القصة المشهورة قصة مسيلمة مع سجاح حين جعل مهرها لقومها أن أسقط عنهم صلاة العصر، أن أسقط عنهم صلاة العصر. وهذه أيضا قضية الصلوات في مواقيتها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه أيضا مما يخالف فيه أهل البدع من الرافضة، إن من شعارهم أنهم يجمعون الصلوات في إقامتهم، فإنهم يصلون الظهر والعصر جمعا ويصلون المغرب والعشاء جمعا، وهذا لا شك أنه مخالف لشريعة الإسلام. ثم أشار إلى أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت في وقتها، فإن تعمد تأخيرها إلى غير إلى ما بعد وقتها بدون عذر فإن صلاته غير صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، إلا إذا كان مسافرا فإنه يشرع له الجمع عند الحاجة. والصحيح أن الجمع مشروع عند الحاجة وليس في كل السفر، فإن الأصل أداء الصلاة في وقتها إلا إن حصل له حاجة في الجمع فإنه يجمع، وأما القصر فإن علته السفر، فإذا قصر الصلاة علته السفر، وأما الجمع فعلته الحاجة التي ثبتت في قضية السفر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت في قضية السفر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة، والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. أردف بعد قضية الصلاة قضية الزكاة، وهي أيضا من أركان الإسلام، ثالث أركان الإسلام، وهي تذكر مع الصلاة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأدلة على فرضية الزكاة أيضا كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشار هنا إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي كما ينص على ذلك أهل العلم النقدين، وهنا ذكر الذهب والفضة هذا الأول، والثاني التمر والحبوب، وهذه تسمى زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. قال: والدواب، والمقصود بها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ويبقى نوعان من أنواع الزكاة التي تجب فيها، وهي عروض التجارة وهو قول جماهير أهل العلم، وهو الرابع، أربعة أنواع يعني يدخل فيها أيضا الركاز، الركاز الذي يوجد في الأرض، هذه كلها أنواع الزكاة التي أو الأموال التي تجب فيها الزكاة: النقدان، بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، والركاز. فهذه التي تجب فيها الزكاة، وكل نوع من هذه الأنواع لها شروط ولها قيمة في إخراج الزكاة ولها نصاب وغير ذلك، وهذا منشور موجود في كتب الفقه تكلمون عنها بالتفصيل على حسب الأدلة. وأشار في نهاية الكلام عن الزكاة إلى أنه إن قسمها هذا جائز، فإن قسمها أي بنفسه أخرج مقدار الزكاة ووزعها على الفقراء فإن هذا جائز، وإن أعطاها للإمام الذي يجمعها فإن هذا أيضا جائز أن يخرجها الإمام وتبرأ به ذمته. والأموال كما يقول أهل العلم في هذه المسألة إما أموال باطنة وإما أموال ظاهرة، المال على نوعين، مال باطن ومال ظاهر. والمال الباطن مقصود به الذهب والفضة، والمال الظاهر مقصود به زكاة الزروع والحبوب وزكاة بهيمة الأنعام، هذه أموال ظاهرة. وأهل العلم مختلفون في هذه المسألة أيهما الواجب على العبد، هل يعطيها إلى الإمام كلها أم أنه يقسمها كلها أم أنها تختلف بين المال الظاهر والمال الباطن. وهذه المسألة كما ذكر ابن سيرين رحمه الله أن الخلاف وقع فيها بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فمن أهل العلم من قال أنه يجب إعطاؤها للوالي ولو كان هناك غلبة ظن أن يفعل بها الوالي ما لا يعني يفعل بها ما هو غير الواجب، يعني يفعل بها ما هو غير الواجب، وهنا تبرأ ذمة المزكي يبقى الواجب على هذا الإمام. وهذا هو القول الأول، وهو قول جماعة من السلف ومنهم ابن عمر وغيره. وهناك قول ثاني وهو أنه يحرم إعطاؤها إلى الولاة إن علم أنهم يضعونها في غير مواضعها، إن علم أنهم يضعونها في غير مواضعها فإنه يحرم ولا تصح. وهذا أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا عن طائفة من السلف. ومن أهل العلم من فرق، هو القول الثالث، فرق بين المال الباطن والمال الظاهر، مال الباطن وهو الذهب والفضة كما قلنا، وبين المال الظاهر وهو المواشي والزروع والثمار. فقال المال الباطن فهو يخير الإنسان بين أن يدفعها إلى الولاة أو يوزعها بنفسه، وأما المال الظاهر فإنه يعطيها للولاة الذين يجمعونها وهم يتولون توزيعها وتبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة. وهذا أيضا قال به مالك وهو قول للشافعي ورجحه أبو عبيد وغيره من السلف. ومن أهل العلم وهو القول الرابع وهو الذي رجحه هنا وأشار إليه البربهاري رحمه الله أنه يستحب للإنسان أن يوزعها بنفسه، يستحب للإنسان أن يفرقها بنفسه سواء المال الظاهر أو المال الباطن، لكن إن أعطاها للسلطان خوفا منه أو أخذها السلطان وهو يجمعها فإنه يعطيها إياه وتبرأ به، وتبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة. وهذه المسألة على القول بأن الوالي يخشى أن يؤديها إلى غير على غير وجهه، فإن كان يأخذها بحقها ويؤديها على وجهها فإنه إذا جاء يطلبها فإنه يجب إعطاؤه هذه الزكاة خصوصا المال الظاهر. وأما المال الباطن زكاة الذهب والفضة وزكاة الأموال الموجودة الآن فإن الإنسان يستحب أن يلي توزيعها بنفسه، فيتحين الفقراء من أهل بلده من أقاربه وجيرانه فيوزعها بنفسه. وهذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله وقول للشافعي، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختاره شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم في هذه المسألة. قال رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه المسألة من المسائل المهمة في أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أنه أول ما يجب على العبد وأول الأمور الواجبة عليه وأول ما يجب أن يبدأ به الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأهم الأمور هو تحقيق التوحيد. وتحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذه الأولية والأهمية ورد ذكرها في جملة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أركان الإسلام أول ما يبدأ به الشهادتان، أول ما يبدأ به الشهادتين، فيقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فبدأ بالشهادتين قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أي أركان الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فبدأ بالشهادتين. وفي حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالشهادتان من أول ما يجب على العبد. شهادة أن لا إله إلا الله كما هو معلوم لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط، لها أركان ذكرت وجاء تفصيلها عند أهل. معناها إفراد الله بالعبادة أو لا معبود بحق إلا الله، وأركانها النفي والإثبات، وشروطها سبعة كما هو معلوم، شروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي أيضا تحقيقها من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله هو الذي أرسله، فطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه بما شرع وعبادة، تصديقه فيما أخبر وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه المسألة التي يقررها أهل العلم في قضية أن أول الواجبات أهمها، أن أول الواجبات وأهمها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هو المحك الفاصل بين دعوة أهل السنة السلفيين وبين دعوة أهل الأحزاب من التكفيريين والإخوان والقطبيين والتبليغ وغيرهم، فإن منهم من يبدأ بالسياسة يجعلها هي الفاصل بين الكفر والإيمان، ويجعل الدين كله هو الوصول إلى الحكم، يكرس الطاقات والجهد للوصول إلى الحكم، ثم إذا وصل إلى الحكم بحجة أنه بعد ذلك حقق التوحيد، إذا هو من أفسد الناس وشدهم حربا للتوحيد، الغاية كلها هي الوصول إلى الحكم والكراسي. لذلك سموا التوحيد فقط هو الحاكمية. وعلى النقيض من يجعل أهم الأمور ويقدمها هي الأخلاق ويترك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ترغيب وترهيب، ويترك ترغيب إلى التوحيد التحذير من الشرك كما يفعل جماعة التبليغ الصوفية العصرية وغيره. فأول الواجبات ومنهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله هو في تحقيق التوحيد، وهو أول الواجبات، وهو الذي أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أرسل الرسل إلى القرى والبلدان يأمرهم بأنهم أول ما يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه إن صح صحت الأمور بعد ذلك، وإن فسد فسدت الأمور والعبادات الأخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم لأن أشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنهم أجابوك لذلك فالأول هو التوحيد، إن لم يجيبوا لا تصح صلاتهم لأنهم ليسوا على التوحيد. فهذا أول الواجبات وأهم المهمات، وهذا الذي يميز دعاة التوحيد ودعاة السنة وأهل السنة عن أهل البدع وأهل الأحزاب على شتى مذاهبهم وأفكارهم. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن ما قال الله كما قال لا خلف لما قال، وهو عندنا وهو عند ما قال، وهو عند ما قال. يخبر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أصدق حديثا وأصدق قيلا، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. قل صدق الله. فإذا وعد الله سبحانه وتعالى فإن وعده نافذ على عباده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولا خلف لما قال، الله سبحانه وتعالى لا يتخلف عن موعده، وقال: وهو عند ما قال، وهو عند ما قال، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا قال أمرا فهو عند هذا القول، فالأمر كله بيد الله، والملك كله لله، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا يسميها أهل العلم بالوعد والوعيد، الوعد وعيد. والفرق بين الوعد والوعيد: الوعد يكون بالإحسان، والوعيد يكون بالعذاب. أما الوعد فإنه لا يتخلف أبدا، وأما الوعيد إن الله قد يعفو ويصفح، وقد لا يقع وعيده، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في أدلة الوعد والوعيد، في أدلة الوعد والوعيد، يعملون الوعد ونصوص الترغيب، ويخافون أيضا من الوعيد. وهنا أهل السنة وسط بين طرفين، بين المرجئة الذين أخذوا نصوص الوعد وقالوا إن الله يغفر كل شيء ولا يضر العبد شيء، وأن الناس كلهم ما دام أنهم يعرفون الله فهم مؤمنون كامل الإيمان، وما دام أنهم صدقون فهم مؤمنون كامل الإيمان. وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فكفروا أصحاب الكبائر وخلدوهم في النار. المعتزلة جعلوهم في منزلة بين منزلتين، لكنهم اتفقوا مع الخوارج في أنهم مخلدون في النار لا يخرجون منها. وأما أهل السنة فإنهم يأتون إلى نصوص الوعد يقولون لا يخلف الله وعده، وأما وينظرون أيضا يجمعون معها نصوص الوعيد فيقولون إن صاحب الكبيرة المتوعد بالعذاب هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء عاقبه فبعدله سبحانه وتعالى، لكنه لا يخلد في النار ويخرج منها، لأن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار، إن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية، وهذا أدلته كثيرة، أن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار، وهم من جملة أهل الإيمان، لكنهم مؤمنون ناقص الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية القتل، مع أنها من أكبر الكبائر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فالله سبحانه وتعالى توعد من قتل بأنه خلد في النار وأن له العذاب المهين والعظيم. لكن لو نظرنا في نصوص أخرى وجمعنا بينها، وهذه طريقة أهل السنة، يجمعون بين النصوص ويأخذون نصوص الوعيد على ظاهرها من باب ترهيب الناس وتخويفه، لكن عند التفصيل يفصلون ويضحون أن المقصود به ليس الكفر، أنه غير مخلد في النار. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أنهم حصل بينهم القتل العمد، ومع هذا سماهم مؤمنين. ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة. ولما ذكر القصاص مع أنه قال العمد، ذكر: فمن عفي له من أخيه سماه أخ، يدل على أنه ليس بكافر، أنه تحت إطار الإسلام تبقى أخوة الإسلام، هذا يدل على أنه ليس بكافر. لذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أن الله ذكر هذه الآية بين رجائين، الآية في سورة نساء ذكرها بين رجائين، الرجاء الأول أنه ذكر قبلها بآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم ذكر هذه الآية، ثم بعدها بآيات أعاد الآية، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال ذكر هذه الآية بين رجائين، الرجاء أي أن الله يغفر الذنوب إلا الشرك، ومنها القتل، ومنها القتل. والكلام عن قضية القتل فيها أيضا تفصيل، من حيث أن فيها ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق المقتول. لكن عموما من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة مانع الزكاة، أنه يوم القيامة تأتيه إبله التي منع زكاته وغنمه وماله يكوى بها وتطوف عليه هذه البهائم وتطأه في يوم مقداره ألف سنة، ثم قال في آخر الحديث وهو الشاهد، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وهو مرتكب كبيرة أو ليس مرتكب كبيرة؟ تارك الزكاة مرتكب كبيرة، فلو كان كافرا فقال: ثم يرى سبيله إلى جهنم وبئس المصير خالدا. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة، يكون هذا العذاب الذي حصل له تلقى جزاءه فعفى الله عنه وأدخله بعد ذلك الجنة. في أحاديث الشفاعة الكثيرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء لا شك أنهم ارتكبوا الذنوب كبيرها وصغيرة، لكن في الأخير يخرجون إلى الجنة ويدخلون الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالشرائع كلها. والإيمان بالشرائع كلها، وهذا أيضا من يبين رحمه الله أن الواجب على المسلم، وهذا متضمن لمعنى الإسلام، أن يستسلم لله سبحانه وتعالى في كل أوامره وينتهي عن كل ما نهى الله عنه. يجب عليه أن يؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يفرق لا بالقرآن بين القرآن والسنة، يؤمن بالشرائع كلها ولا ينكر شيئا منها، ولا نفرق بين ما شرعه الله سبحانه وتعالى من حيث وجوب الإيمان به أو عدم وجوب الإيمان به. فنؤمن بما جاء على وجه الإجمال، ونؤمن بما جاء على وجه التفصيل، على حسب ما جاء في على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وكل ما أنزل إلينا هو يجب علينا أن نؤمن به ونقدمه على قول أي أحد كائنا من كان. الإيمان بالشرائع كلها واجب على العباد. قال بعد ذلك: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والسنة والإسلام، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. يبين هنا رحمه الله تعالى في قضية البيع والشراء أن الأصل في البيع والشراء الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن الأصل فيما في أسواق المسلمين جواز بيعه وشرائه، إلا إذا جاء عارض من المخالفات الشرعية فجعلت هذا البيع محرما، أو من الشروط الغير موجودة في الكتاب والسنة الشروط المخالفة للشرع فجعلت هذا البيع محرما، أو وجد فيه نوع من أنواع المخالفات الشرعية في البيوع من الجهالة أو الغرر أو عدم الملك أو الظلم أو الإكراه أو غير ذلك من مسائل الفقه في قضية البيع والشراء. لكن هنا يرد على أهل الوسواس والذين يشددون على أنفسهم في قضية أنه كل ما ذهب إلى السوق يبدأ يشكك فيما عند الناس مما يبيعونه، فهنا يشير أن الأصل هو الحل، وأن الأصل فيما في أسواق المسلمين هو الحلال، أنه مال حلال. فلا يأتي ويسأل كل ما جاء ويشتري: هل هذه البضاعة، هل أنت اشتريتها أم سرقتها اغتصبتها حتى أنا يجوز لي أن أشتريها؟ الأصل هو الجواز فيشتري ما وقع، إلا إذا علم بعد ذلك أن هذا مما لا يملك وأنه مبطع مغصوب أو أنه مسروق أو أن فيه يعني دخل أو طرأ عليه نوع من أنواع الأمور التي تجعل هذا البيع محرما، فإنه ينتقل البيع من الحلال إلى البيع الحرام. أحل الله البيع لما دخل الربا على البيع أصبح محرما، قال وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، أدام أن الأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا ما علمت أنه كان محرما. والبيوع ينبغي أن تكون على كتاب الله، على حكم الكتاب والسنة، لأنك لا تخالف في شروط البيع فتدخل في البيوع المحرمة أو المعاملات المحرمة أو تبيع وتشتري ما لا يجوز بيعه وشراؤه، فإن هذا مما ينقل البيع والمال من كونه حلال حلالا إلى كونه حراما، فأصبح أموالا باطلة، أصبح أموالا باطلة. أو أنهم يشترطون شروطا في البيع والشراء مما لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، فأي شرط كما قال عليه الصلاة والسلام أي شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط. الشروط لا بد أن تكون شروطا صحيحة جاء الدليل على جوازها أو لم يقع فيما من الشروط المحرمة التي جاء النهي عنها. قال بعد ذلك رحمه الله فاعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه برب الله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. ذكر في هاتين الفقرتين رحمه الله تعالى أن العبد يجب أن يعبد الله رجاء وخوفا، وهذان هما أركان العبادة. أركان العبادة 3: المحبة والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف. فالعبد يجمع في محبته أو في عبادته لله سبحانه وتعالى بين الرجاء وبين المحبة وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط 3: المحبة ملازمة لقلب العبد لا تنفك عنه أبدا، ينبغي العبد أن يزيد، كلما ازداد طاعة ازداد محبة لربه، كلما ازداد معرفة بالله ازداد محبة لله. وأما الخوف والرجاء فإنهما لا يخرجان من قلب العبد، لكن العبد أحيانا يزيد في الرجاء وأحيانا يزيد في الخوف بحسب الحال، بحسب الحال. أما أدلة هذه الشروط 3، قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر هنا أن الأنبياء كانوا يعبدون الله راهبين وراغبين خاشعين لله سبحانه وتعالى. والإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في تفسير سورة التوحيد وسورة الفاتحة، وذكر من أوجه فوائد الفاتحة أنها دلت على أركان العبادة 3. أما المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين فلا يحمد إلا المحبوب، فهذا دليل المحبة. وأما الرجاء فقوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دليل الرجاء لأنها متضمنة للرحمة والرجاء. ثم قال مالك يوم الدين، هذا دليل الخوف أن فيه وعيد التخويف يوم الدين والحساب والجزاء. لما ذكر هذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف قال إياك نعبد، أي إياك نعبد بهذه الثلاث، فكانت هذه الثلاث هي أركان العبادة. فنعبد الله محبة ورجاء وخوفا، وكل واحدة من هذه الثلاث لها أدلة مبثوثة في القرآن وفي السنة، المحبة والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. فهو المؤلف رحمه الله ذكر في الفقرة الأولى الإشارة إلى الرجاء، وفي الفقرة الثانية الإشارة إلى الخوف. وكما قلنا في قضية أيهما الأولى أو أيهما ينبغي على العبد أن يغلبه في قلبه، هل هو الخوف أم الرجاء، بحسب الحال كما ذكر من أهل العلم، وهذا أكثر أقوال أهل العلم، على أنه حال الصحة يغلب حال الخوف، وحال الموت يغلب حال الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن كما في صحيح مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فهذا دليل أن العبد في حال المرض حال الموت قد يغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، أما في حال الصحة فإنه يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. والقول الأكثر تفصيلا في ذلك وأقوى وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء، أن العبد طبيب نفسه، أن العبد طبيب نفسه، فمتى ما رأى من نفسه ولو في حال الصحة أنه متساهل في المعاصي هنا يغلب جانبه الخوف من الله سبحانه، وإن رأى من نفسه أنه وصل إلى القنوط من رحمة الله وأصبح الخوف عنده يعني مفرط بحيث أنه قد يدعوه إلى الانتحار وإلى غير ذلك، هنا يغلب جانب الرجاء. فالعبد متى ما رأى أنه اقترب من القنوط من رحمة الله غلب جانب الرجاء، ومتى رأى أنه أمن من مكر الله غلب جانب الخوف. لذلك أهل السنة هم الذين يعبدون الله بهذه الثلاث، هم الذين يعبدون الله بهذه الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، لأن زنادقة الصوفية هم الذين يعبدون الله محبة، كما يقول قائلهم نعبدك محبة بك لا خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، هذا قول غلاة الصوفية الزنادقة. ومنهم من يعبد الله ويغلب جانب الرجاء، هؤلاء منهم قلنا قبل قليل في نفس قضية الوعد والوعيد، هؤلاء أهل الإرجاء الذين ما ينظرون إلا إلى أدلة الرجاء وأدلة الرحمة فيسرفون في المعاصي. ومنهم من يغلب جانبه الخوف أو يعبد الله فقط بالخوف، هؤلاء الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة أهل الإيمان فإنهم يجمعون في محبة أو في عبادة الله بين المحبة والرجاء والخوف. لذلك التفريط في قضية الرجاء والخوف يولد كبيرتين من كبائر الذنوب، وهما كبيرة الأمن من مكر الله، كبيرة القنوط من رحمة الله. كبيرة الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الله وقضية اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، وأخبر أنه شديد العذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، بين الترغيب وبين الترهيب، وهذا هو الواجب على العبد أن يعبد الله عز وجل به، فلا يكون الرجاء إلا مع الخوف، ولا يكون الخوف إلا مع الرجاء، من رجا خاف ومن خاف رجا. ليس كما قال أبو العتاهية: ليس يرجو الله إلا خائف، من رجا خاف ومن خاف رجا. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، أي الرجاء، ما صحب الدنيا، فيعبد الله يشفق على نفسه، يرجو رحمة الله ويخاف غضب الله سبحانه. لماذا يشفق ويخاف ويرجو رحمة الله؟ لأنه لا يدري على ما يموت، فقد يختم له بسوء، وهذا ولهذا كان السلف يخافون من سوء الخاتم، ويخافون من ذنوب السرائر إنها تؤثر على سوء الخاتم. قال: وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل خير. هذا يشير إلى حديث ابن مسعود أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها. ويوضح هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنها أيضا في الصحيح، أنه زاد قال: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وهذا يوضح حقيقة قضية أن العبد الذي استمر على الطاعات واجتهد بإخلاص فإن الله يوفقه ويسر أموره ويرزقه حسن الخاتمة. إذا علم من هذا العبد الإخلاص والصدق بالعبادة والتوحيد، لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من فضائل التوحيد، نقل عن الأشبيلي في كتابه العاقبة قال: إنه لا يعلم عن أهل التوحيد سوء خاتم، لا يعلم عن أهل التوحيد، من اشتهر في التوحيد الدعوة إليه لا يعلم عنه أن الله عز وجل يعني ختم له بسوء، إنما يختم له بخير، يختم له بخير. شاهد أن الرجل الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، هذا الرجل هذا لا إشكال فيه، لأنه رجل يكون مستمر على الذنوب ثم رزقه الله التوبة وأصلح الله قلبه فمات، هذا يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني فالذي يعمل بعمل أهل الجنة، هذه الرواية التي تقيدها رواية حديث سهل بن سعد قال: فيما يبدو للناس، لأنه عنده خلل في عبادته في قلبه في توجهه في إخلاصه لله سبحانه وتعالى، عنده خلل في الباطن، فالباطن أثر على الظاهر حتى لما كان في آخر حياته يعني خرج الباطن إلى الظاهر، فعوقب بعد ذلك بأنه كان من أهل النار. قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت. يعني الفقرة الأولى في قضية الخوف، والفقرة الثانية في قضية الرجاء، الشفقة هي الخوف، والثانية وهي لا يقطع رجاءه هذا في الرجاء. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، وهذا كما قلنا في الحديث: يحسن ظنه بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه، ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة من الله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالأعمال هي سبب لدخول الجنة، لكن دخول الجنة هو برحمة الله سبحانه، لأن أعمالنا مهما بلغت لا تقابل ثواب الجنة، فإن ثوابها أعظم من جميع أعمال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، أي أن الباء هنا باء المقارنة، وأما باء السببية فجاءت في قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهنا يدخل العبد، سبب دخوله الجنة هو اجتهاده في العمل الصالح، بالإضافة إلى أن السبب الرئيس لدخول الجنة هو رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد. وقوله هنا: ويخاف ذنوبه، فإن رحمه وإن عذبه، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء رحمهم فبفضله، وإن شاء عذبهم فبعدله، وسببه ذنب هذا العبد، سببه ذنب هذا العبد الذي وقع فيه. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، وسنزيد في دروسنا يومين، سنكمل البربهار إن شاء الله يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في الساعة 8 بحول الله وقوته، حتى ننهي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.